بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 95,693,603، وهو الشريط الخامس من شرح كتاب المناسك من الروض المربع.
والبدنة تجزي عن 7 شياه، وهذا كله يأتي تفصيله بأكثر من هذا في باب الهدي والأضحية هناك، فقد ذكروا هناك مشائل تتعلق بهذا الموضوع، منها لو وجب عليك دم الحج أو أردت دم التمتع والقرآن وقلت أبا اشتري 7 بدنة لأن أرخص، قلنا طيب ما بمانع، اشتركت في بدنة بسبع بدنة، والآخر اشترك بسبع، والآخر في 7 ثلاثة، و4 اشتركوا يقول لحم عندهم ضيوف، ولا الأربعة هل عليكم دم واجب ولا قرابة ولا ما، لا حجينا ولا عن شيء، لكن نبي 4 أشبان عندنا ضيوف والعيال نبي ناكلها، قلت أنا ناوي على أن 7 بدنة يكون دم تمتع، والآخر قال أنا ناوي 7 بدنة علي واجب، تركت واجب من واجب هذا الحج، دفعت من عرفة قبل غروب الشمس، قال الثالث أنا علي 7 بدنة لأني فعلت محظور، وهو أني حلقت شعر الرأس عمدا وعلي، فاختلفت نياتكم، أن تريد التمتع وهذا يريد لأنه ترك واجب، وهذا يريد أنه فعل محظورا، والآخرون يريدون لحم لا يريد شيء، واشتركتم في هذه البدنة وذبحتموها، فأصبحت النية غير متمحضة بالنسبة إلى المشتركين، فهل يجزي أو لا بد أن الدم كله يتمحض قربة وطاعة؟ ذكروا هناك أنه يجزي كل على نيته، حتى ولو أرادوا شركاك اللحم وأن تريد بشبهك دم التمتع، وهذا يريد ترك واجب، وهذا يريد فعل محظور، فكل على نيته، والبدنة مجزية عن الجميع، وإن كان شركاؤكم الأربعة لا يريدون إلا اللحم. نعم.
يقول الشيخ فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها.
نعم.
وتجب كلها، وفإن ذبحها قال وشاة أو 7 بدنة أو بقرة، فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها.
هذا من باب إذا لو ذبحت أنت البقرة ما كلها لك فإنها واجبة كلها، وإن كان ما عليك إلا 7 بدنة ما عليك إلا شاة، لكن ذبحت البقرة أو البدنة كلها ملك لك أنت، فكلها تجب وتكون للفقراء ما دام أنها ملك لك، يعني بحيث قلت أنا أبشتري هذه البدنة بالريال 7 بدنة عن الواجب و6 هالي ما هي شيء أبيعها، يقول لا ما دام أنك اشتريتها كلها تجب كلها، أما إن كان ما تملك منها أصالة إلا 7 فهذا لا بأس. هذا مبني على مسألة الزكاة، هل الواجب مقدار الواجب ويكون الزائد تطوع أو لا، في الخلاف أشار إليه بالرجل في القواعد مسألة الزكاة، يعني لو أخرجت مثلا أكثر من الواجب فهل المخرج كله واجب أو الواجب بقدر المخرج والزائد يكون تطوع، هنا المخرج كله واجب وإن كان الواجب عليك أقل.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب جزاء الصيد في النعامة بدنه وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزالة عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفره والأرنب عناق والحمامة شاه.
باب جزاء الصيد أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته فيجب المثل من النعم فيما له مثل لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب. ولقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد. المعنى في هذا الباب يذكر فيه إذا أحرمت وقتلت صيدا ما حكمه هذا؟ فحاصل هذا الباب ينقسم إلى قسمين: قسم حكمت فيه الصحابة فهذا انتهى على ما حكمت فيه الصحابة فإنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، وقسم ثاني لم تحكم فيه الصحابة فهذا ينظر فيه عدلان والأولى أن يكون فقيهين هل له مثل أم لا، فإن كان له مثل فيحكم بمثله وإذا لم يكن له مثل فيقوم كما تقدم كما تقدم في باب الفدية وكما يأتي. وقول باب جزاء الصيد أي المثل إن كان له مثل في الجملة، قولت في الجملة يعني في بعض الصور، فإذا قال بالجملة يعني المراد جميع الصور. وقول إن كان هنا تامة لا تحتاج إلى خبر يعني إن وجد، فإذا كان الصيد الذي قتله المحرم مثلي مثليا ففيه مثله مقتضى ما قومه مقتضى شباه به الصحابة رضي الله عنه كما بقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا، قالوا لأنه مشابه له. والضبع جاء الحديث أنه صيد، وبعض من العلماء يكرههم بالنسبة إلى أكله ويقول الموفق في المغني ما معناه إن الأقيس كراهيته وعدم إباحته، لكن القول بالسنة أولى وأحق أن يؤخذ بالسنة، لهذا جعل فيه جزاء وهو كبش مما يدل على إباحته وإباحة أكله. نعم.
من الإنس يعني.
الحديث أنه صيد، لكن عاد إذا قلنا أنه يأكل النجاسات ويأكل اللحوم هذا نلحقه بالجلالة مثل الدجاج اللي يأكل العذرة ويأكل عذرة الآدميين أو غيرها مما لا يجوز، أو أكل بعض البهائم كالغنم أو الإبل تأكل من لحوم الميتة أو من لحوم الحمر، هذا يمكن أن يلحق بالجلالة يحبس ثلاثة أيام كما هو معروف. نعم.
ومنه في النعامة بدنا روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها.
نعم.
وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر وفي بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة روي عن ابن مسعود.
وفي النعامة بدنا، فإذا قتلت نعامة وأنت محرم فالجزاء بدنا لأنها مماثلة لها ومشابهة لها، بهذا أفتى هؤلاء العدد الكبير من الصحابة رضي الله عنهم وفي حمار الوحشي وبقرته وكذلك في الأيل والثيتل والوعي البقرة كما يأتينا.
وفي الأيل على وزن قنب
على وزن قنب وسيد
على وزن قنب وخلب وسيد بقرة هو يعني ابن عباس. وفي الثيتل بقرة قال الجوهري الثيتل الوعل المسن. وفي الوعل بقرة يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة قال في الصحاح الوعل هي الأروى وقال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل.
وفي حمار الوحشي وبقرته بقرة. وفي الأيل على وزن شيد أو إيل على وزن خلب وكنب وجيل بقرة وكذلك أيضا في الثيتل وهو الوعل بقرة. والأروى هي الأنثى من الوعل أيضا بقرة لأنها مشابهة لها في اللحم والضخامة وقد أفتى الصحابة رضي الله عنه بأن في هذه الأشياء فيما لو صادها المحرم حالة إحرام أن فيها بقرة لأنها مماثلة لها. نعم. الوعل.
وفي الضبع كبش قال الإمام حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش.
وفي الضبع كبش يعني لو صدت ضبع وأنت محرم عليك كبش لأنه مشابه له. وكما قلنا عن الموفق أن اتباع السنة أولى من الرأي. نعم. والقياس.
وفي الغزالة عنه هو عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الظبي شاة.
وفي الغزالة عنه وهي الظبي روي ذلك عن جابر رضي الله عنه. والظبي مشابه للعنج بجرادة شعره فإن شعر جلده أجرد وكذلك مشابها له بالذنب فإن ذنب العنج متقلص كذنب الغزال. والله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. نعم.
وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب دون السنور لا ذنب لها جدي. وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد
يقال إن من التابعين من التميمي إلا من الصحابة
قضى به عمر وأربد. والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر.
وفي الوبر جدي والوبر دابة صغيرة دون الشنة ودون المش كحلة لا ذنب له فإذا صدت وأنت محرم فبه جدي. والجدي ما دون ستة أشهر وكذلك الضب فيه أيضا جدي. نعم.
وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر روي عن ابن عمر وابن مسعود.
وفي اليربوع جفرة يعني لو قتلت الجربوع وأنت فعليك جفرة وهي ما لها أربعة أشهر قالوا لأنها مماثلة لها ومشابهة لها وهذا الذي الأشياء كلها قد قضت فيها الصحابة رضي الله عنهم لا مجال لرأي فلان وفلان في ذلك بل ينتهى إلى ما قال به الصحابة من مماثلة الجزاء لمماثلة الصيد.
وفي الأرنب عناق روي عن عمر والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة.
وفي الأرنب عناق والعناق الأنثى من ولد المعز وهي أصغر من الجبرة يعني لها دون ستة أشهر دون أربعة أشهر. نعم.
وفي الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث في حمام الحرم.
وفي الحمامة شاة حكم به عمر رضي الله عنه وهؤلاء من الصحابة والتابعين، وقالوا إن الشاة مشابهة للحمامة، لكن قد تقول ما في بين المشابهة، الحمامة الصغيرة ولا فيها شيء من مشابهة الشاة، فما وجه الشبه؟ ما وجه الشبه؟ بل هذه أغلى قيمة أي شاة، وأكثر لحم وأطيب، فالمشابهة للحمام. والله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما هي هذه المثلية؟ قالوا إن المثلية هو أن الحمامة تشابه الشاة والشاة تشابه الحمامة في الماء، فإن الحمامة عندما تنزل منقارة للشرب تشرب كرعة واحدة حتى تروى، لا تأخذه قطرة قطرة كما كانت الدجاجة، فالدجاجة إذا فوت تشرب تأخذ على شوي شوي، أما الحمام لا تكرع مرة واحدة. ومثلها الشاة فإنها شابهتها في الشرب، إذا كرأت في الماء ما ترفع رأسها إلا هرويان، فكذلك الحمامة.
وقيس عليه حمام الإحرام والحمام كل ما عب الماء وهدر، فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطر والقمري والقمري والدبسي وما لم
لا بالضم بالضم
والدبسي
لا القمري والدبسي
نعم. والقمري والدبسي
نعم. كذلك الحمام كل ما عب وهدر، معنى عب كل ما الذي أشرنا إليه يعب الماء عباء يشرب شرب حتى يروع مرة واحدة، وهدر بمعنى صوت، فكل ما صار يشرب مرة واحدة ويصوت فهو حمام، يدخل به القطع ويدخل به القمري والوراشين والفواخر والدبشي وطائف يضرب بين الحمرة والشواذ الدبشي كل حمام. وقال الكسائي بل كل مطوق فإنه حمام، يدخل حتى الحجل على رأي الكسائي.
وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين،
وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع به إلى قول عدلين خبيرين، والأولى أن يكونا فقيهين. ما هو مشابه؟ لأن الله يقول فمن قتل منكم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين كما تقدم.
وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة.
وما لا مثل له ولو كان أكبر من الحمام ففيه القيمة. إذا قتلت صيد لا يخلو من ثلاثة أحوال، قلنا هل له مثيل مقتضى ما قال للصحابة عن رضي أرنب، قالوا لا ما لا نعام ولا وبر ولا حمار وحشي ولا أيل يعني وعل ولا جربوع ولا أرنب ولا حمام ولا طيب ما نجيب اثنين خبيرين عدلين وأن يكونا فقيهين. يقول شو هالسيد اللي ذبح عبد الله وشو أقرب ما يشارك؟ والله ما نشوف شيء، إن حكموا بشيء أخذنا بقولهم وألزمناك، ما حكموا بشيء نقول عليه القيمة. وش يسوى؟ يسوى 5 ريال تصدق 5 ريال. نعم.
وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد،
وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد واحد جزاء واحد. لو أن جماعة عدوا على هذا الضبي جميع وضربوا جميع وقتلوا جميع عليهم عنز واحدة، لا أن كل واحد عليه عنز. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا ليذخر.
الله تعالى باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة. يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب صيد الحرم. هذا الباب يذكر فيه حكم صيد الحرم حرم مكة، ويذكر فيه حكم الحشيش وشجر الحرم مكة، ويذكر فيه حكم صيد المدينة، ويذكر فيه حكم الحشيش وشجر المدينة. وهل هي مثل مكة من كل وجه أم بينهما فرق؟ هذا هو موضوع هذا الباب. يحرم صيد المدينة حرم مكة بإجماع المسلمين للأحاديث الثابتة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، والحديث لا ينفر صيدها. فالحديث يدل على أن الله منذ خلق مكة خلق الأرض وهي محرمة. لكن جاء الحديث الآخر في الصحيحين إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة ودعوت لأهلها مثل ما دعا به إبراهيم. فما الجمع بين هذين الحديثين؟ حديث إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وحديث إن الله إن إبراهيم حرم مكة. فظاهر هذا أن تحريم مكة من قبل إبراهيم، إن الله أوحى إلى إبراهيم بتحريمها. فما الجمع؟ نقول لك الجمع واضح بحمد الله. معنى إن الله حرم مكة يعني أن الله حرمها في الأجل يوم خلق السماوات والأرض، لكن لم يأتي تحريمها على لسان أنبيائه إلا على لسان إبراهيم، فعند ذلك حرمت على لسان إبراهيم. وإن كانت محرمة يوم خلق السماوات، لكن لم يكلف الله عباده بأنها حرم إلا على لسان إبراهيم. فهذا هو الجمع بين الحديثين. والحرم مكة نعرف أن لها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من بقية بقاء الدنيا، فمنها كما في هذا الحديث وكما ترجم المصنف لحرم مكة في هذا الباب. أولا من مزاياها أنه لا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها أي حشيشها، ولا يعبد شجرها، ولا تلتقط لقطتها إلا للمعذبين. هذا من مزاياها دون غيرها من بقية البلاد. فأي بلد يجوز لك الصيد منها وقطع أشجارها وحش حشيشها والتقاط لقطتها بأن تعرضها سنة إن جاء صاحبها وإلا فهي لك. أما مكة فلا، بل هي دائما تعرف على هذا القول وإن كان هناك خلاف معروف. ثانيا من مزاياها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في القرآن في موضعين من كتابه. قال تعالى وهذا البلد الأمين أي مكة، فالله حلف بها وقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أي مكة، فهذا من مزاياها. فالله لم يقسم بأي أرض كانت على وجه البسيطة ما عدا مكة. ومن مزاياها أيضا أن الله جعلها قبلة للمسلمين في أنحاء الدنيا يهمونها في اليوم والليل 5 مرات يتوجهون إلى هذه البلية في عباداتهم، ولم يكن لها نظير على وجه الأرض. ومن مزاياها أيضا أن الله جعل عرصاتها مناسك للمسلمين يهمونها، وأوجب عليهم الائتيانها في العمر مرة، وهي منى وعرفات وغيرها. ومن مزاياها أن الله لم يرضى لقاصديها ثوابا دون الجنة، وجعل القصد إليها مكفرا للذنوب ومحطا للأوجار وماحيا للأوجار، ولم يوجد أي بلد مثل هذه البلد. ومن مزاياها أيضا أنه يحرم على المسلم أن يستقبلها حالة قضاء الحاجة، بل يجعلها يمينا أو يسارا، كما في حديث لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرفوا أو غرفوا. وإن كان في البنيان من عدم الخلاف المعروف، فالذي ذهب إليه ابن القيم والإمام البخاري أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان، مستدلين بحديث أبي أيوب لما قد أن الرسول يقول لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرفوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قالوا هذا يدل على المنع حتى في البنيان، والمذهب معروف جوازه في البنيان. ومن مزاياها أن الحسنات تضاعف فيها، الحسنة ب100,000 حسنة، ولم يكن لها نظير في هذا الأجر العظيم. ومن مزاياها أيضا أن الله جعل هذا البيت لمن تكرر قصده إياه، جعله كالمغناطيس لقلوب الرجال، فإنك إذا جاء وقت الحج أو العمرة تجد نفس قلبك يحن إليها كحنين قلب الأم للطفل، فالقاب الكعبة تجذب الناس بحنين القلوب إليها كما أن المغناطيس يجذب الحديد. وهذا معنى قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا كلما ذابوا إليه من رجعوا إليه لا يشبعون منه ولا ينقضي وطرهم منه، بل كلما ترددوا إليه زادهم إليه شوقا. وهذا كله من خصائص هذا المكان. ويدل له حديث عبد الله بن علي بن الحمراء وهو أن النبي قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته بالحزور يقول إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فلهذا تعلقت بها هذه الأحكام الآتي بيانها في هذا الباب.
وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى على الصغير والكاهن، لكن بحريه لا جزاء فيه.
لكن بحريه
نعم،
لكن ايش
بحريه لا جزاء فيه.
كذلك يحرم صيده على كل آدم حتى الصغير والكابر، خلافا للحنبية. فالحنبية يرون إباحة الصيد للكابر والصغير لأنه غير مكلف هذا، ولكن جمهور العلماء على خلافه. وعمومات الأحاديث تدل على المنع، لا ينفر صيدها، لكن صيد بحر الحرم لا يجوز إلا أنه لا جزاء فيه، يعني لو انشأت من البحر الأحمر شعبة وانخلت الحرم وصار في الحرم جزرة من البحر وصار فيها سمك لا ينبغي التعرض له، ومن أخذه فهو آدم عليه أن يدور، ولكن ليس فيه جزاء.
ولا يملك ابتداء بغير إرث.
ولا يملك ابتداء بغير إرث. لو شريت مثلا صيدا في الحرم لا يصح البيع ولا الشراء مهما كانت الحالة. كما تقدم في باب محظورة الإحرام.
ولا يلزم المحرم جزاءان.
ولا يلزم المحرم جزاءان، جزاء لإحرامه وجزاء للحرم. فمثلا لو كنت أنت محرم وصدت حمامة في الحرم ما عليك إلا جزاء واحد، ما نقول عليك جزاء لحرمة المكان وجزاء الآخر لحرمة الإحرام، لا بل هو.
ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث ولا يعضد شجرها ولا يحش
ولا يعضد
ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية ولا يقتلى شوكها.
ويحرم قطع شجرها وحشيش الحرم الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي، كالشجرة تقطعها وكالحشيش الأخضر تحش، هذا لا يجوز. ولو كنت تحشه لبعيرك هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعبد شجرها ولا يفتلى خلاها، المعنى لا يحش حشيشها، لا يجوز. إلا ما كان من زرع آدمي لا بأس، كالحدائق في البيوت يزرعها الإنسان أو نخل يغرسه في الحرم فلا مانع. قالوا إنه لا يسمى ما يزرعه الآدمي من شجر الحرم، لأنه الذي في الحديث ولا يعبد شجرها يعني الحرم، وهذا ليس من شجرها ما دام أن الذي زرع وتولى شقيه فلان، فيقال هذا نخل فلان وهذا شجر فلان، فيضاف إليه لا يضاف إلى الحرم، هذا قول. نعم.
ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمعة والفقع وكذا الإذخر، كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر، قال في القاموس حشيش طيب الرائحة، بقوله عليه السلام إلا الإذخر.
ويجوز قطع اليابس لأن حكمه حكم الميت، وكذلك ما يزرعه آدمي لأنه يضاف إليه، وكذلك يجوز أخذ ما في الحرم من ذكر وكمعة وما أشبه ذلك، قالوا لأنه لا عروق له. فإذا لو وجدت ذكر في الحرم لا بأس به، لأن لا يسمى شجر ولا يسمى حشيش لغة ولا عرقا، ولأنه لا عروق له متصلة بالأرض. نوعين، كما هي كما المعروفة والبقاء قريب من شمي في وقتنا تفضل.
ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن.
ويباح الانتفاع بما انكسر من الشجرة إذا لم يكن من الآدم بل من الريح أو من رأي الإبل، فإذا انكسر الغصن فلا بأس بقطعه. قالوا كالظفر وأنت محرم، لو انكسر ظفرك جاز لك إزالته، فكذلك هنا. وقد اختلف العلماء في مسألة الإبل والغنم والبقر، هل يجوز أن ترسلهما يرعيان ترعى من شجر الحرم، أو أنك ممنوع أن ترسل مواشيك إلى رعي شجر الحرم؟ ذهب جماعة من العلم لأنه لا يجوز، وإلى هذا ذهب الإمام ابن جرير. فابن جرير في كتاب التهذيب معاني الآثار قرر أنه لا يجوز بل يحرم أن تبعث بإبلك لأكل شجر الحرم، بل عليك أن تمنعها، وهو رواية عن أحمد. والقول الآخر لا بأس بهذا هو الصحيح، يجوز للإبل، يعني يجوز لك، وإلا الإبل ليست مكلفة، يجوز لك فيما لو بعت الإبل أو البقرة أو الغنم للراعي، بدليل حديث ابن عباس في الصحيحين قال: أتيت على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بميناء، فمرت بين يدي الصف، قال: فدخلت بالصف وأرسلت الأتان ترتع. قالوا: قوله وأرسلت الأتان ترتع علم أن المعتاد عند الصحابة أن الدواب لا مانع من أكلها من حشيش الحرم، والمسلمون في زمن رسول الله وما بعده ما زالوا يأتون إلى الحرم، ولم ينقل أنهم يسدون أفواه إبلهم ألا تأكل، فلهذا قالوا لا بأس به والصحيح إن شاء الله. نعم، خلافا لابن جرير بن ورقة. نعم.
وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس، ويفعل فيها كجزاء صيد.
وتضمن شجرة صغيرة بشاة، وما فوق الصغيرة تضمن ببقرة، والشجرة الصغيرة عرفا، إذا قاله الناس الثقات المعتبرين هذه صيدة كما بأشعة، وإذا قالوا هذه كبيرة هذه لها بقرة، وليس لها حد شرعي، إنما يرجع إلى معرفة الصغيرة والكبيرة إلى عرف الناس وما تتناوله لغتهم، ولا سيما أهل الحرم. والشجر والحشيش في قيمته كما يأتي، لكن قد تقول وش الفارق بين الشجر والحشيش؟ هل هنا ضابط؟ يقول لك نعم هنا ضابط. وش هو؟ الشجرة ضابطها ما كان لها شاق، إذا كان لها شاق مرتفعة الشجرة، وإذا كانت ضرطخة على الأرض منتشرة هذا حشيش. نعم.
ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص.
ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقصت به الشجرة إن لم يستخلف، فإن استخلف البعاد ما بشيء. نعم.
فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت، لكن يضمن نقصها.
نعم.
وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم.
وكره إخراج تراب الحرم من الحرم وإخراج حجارته منه دون ماء زمزم فلا بأس. فعائشة رضي الله عنها كانت تحمل معها ماء زمزم إلى المدينة، وكذلك بعض من الصحابة. أما نقل التراب ونقل الحجارة فهذا مكروه. وهل مثله العكس إدخال تراب الحل وحجر الحل إلى الحرم؟ لا، هذا ليس بمكروه. ثم أيضا قل وكره إخراج ترابه إلى الحل، هذا أطلقه المصنف وغيره قيده، قال إذا كان التراب مضر وله رائحة كريهة فلا بأس بإخراجه.
ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره.
ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره، هذا لا يجوز. كذلك إخراج طيب الكعبة أو حصى الحرم للتبرك، هذا من وسائل الشرك وذرائع، فلا نتبرك بأي شيء إلا ما دل عليه الدليل، كالتبرك بشرب ماء زمزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه شفاء وأنه طهم وشفاء من كل شر، كما يأتي بيانه في باب صفة الحج إن شاء الله. نعم.
ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي رضي الله عنه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور.
ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرا.
رحمه الله تعالى. وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور، تقدم لنا حرم مكة وما يترتب على حرم مكة من قطع شجرها وكذلك حشيشها وما أشبه ذلك وحكم صيدها، وأن من كان بيده صيد يتعين عليه إرساله، وكذلك لو قتل صيدا في الحرم وهو محرم أنه لا يلزم إلا جزاء واحد. هذا إذن حكم حرم المدينة. المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأهلها مثل ما دعا به إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. وحرمها ما بين عير إلى ثور، وعير جبل معروف، وثور جبل صغير يقع شرقي جبل أحد، فلا يعبد لها شجر ولا يقتلى لها خلا ولا ينفر صيدها، لكنها حكمها حكم مكة في الأحكام السابقة إلا فيما استثني كالصيد مثلا، فإنه لا بأس بإدخاله الحرم المدينة وذبحه مثلا بها بخلاف مكة. وكذلك أيضا مثل قطع الشجر لأهل المدينة وما يحتاجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الوسادة والقائمتين كما يأتي بخلاف مكة. نعم.
ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.
ولا جزاء فيه، قلنا إنه يحرم صيد المدينة ويحرم أيضا قطع شجرها إلا أن يعلف حشيشها إلا أن يعلف رجل دابته، لكن لو فعل لا جزاء عليه. تقدم في حرم المدينة حرم مكة أن عليه الجزاء فيما لو قتل نعاما ففيه بدنا، ولو صاد ظبيا فإن فيه غزالا، ولو صاد يربوعا فإن فيه جهرا لا أربعة أشهر، أو صاد أرنبا فإن فيها عناقة، أو صاد حمامة ففيها شاة. أما المدينة لو صدت حمامة في المدينة أنت مخطي وآثم، لكن الجزاء لا جزاء. وكذلك الشجر، تقدم لنا أنك لو قطعت شجرة صغيرة فيها شاة أو كبيرة فيها بقرة، أو قطعت حشيشا من حشيش حرم مكة أو ورق فيه قيمته، هنا لو قطعت لا جزاء فيه إلا أنك تأذن.
ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم.
ويباح حشيش العلف على حشيش المدينة للعلف لما تقدم إلا أن يعلف رجل دابته كما في حديث علي. وقيل لو قطع من شجرها عليه الجزاء، والجزاء هو أن يؤخذ الشلم، هذه الرواية الثانية عن أحمد كما في قصة سعد، فإنه رأى عبدا يخبط من الشجر ويعلف، فجاء سعد وشلبه وأخذ شلبه، فجاء مواليه إلى سعد فقال يطلبون أن يرجعه إليه فأبى، وقال إنه قد نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من رأيتموه يقطع من شجر المدينة فلكم سلب أو فخذوا سلبا. ثم قال إلا إذا تريدون أن أدفع لكم قيمة، أما السلب فلا. وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد، أما المذهب وكما هنا.
ويباح اتخاذ آلة الحرب ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا، فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يخبط منها شيء. والمسند عود البكرة، ومن أدخل
ويباح لأهل المدينة أن يأخذوا من شجرها ما يحتاجون إليه، فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا أصحاب أرض وليس لنا سوى أرضنا، فرخص لهم بأن يأخذوا ما يحتاجونه من المسند